الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 بعد 100 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس الثاني من كتاب النكاح. قال: باب في لبن الفحل. الفحل هنا هو الزوج الواطئ للمرأة، فإن الأنثى يقع منها اللبن بعد وطئها. وقد اختلف العلماء في لبن الفحل، فذهب بعضهم إلى أنه محرم، وذهب بعضهم إلى أنه غير محرم ولا عبرة به. والقول بتحريمه هو الصواب، لما يأتي من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد بحث المسألة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وأطلب فيها وتوسع وخاصم بين الفريقين بسوق أدلتهم، ثم خلص إلى ترجيح التحريم بما يسمى بلبن الفحل. ومعنى ذلك أن المرأة إذا أرضعت طفل 5 رضاعات معلومات، صارت المرأة أما له من الرضاع، وصار الزوج أبا له من الرضاع. وفيه من الفوائد أن الرجل لو كان معه امرأتان فأرضعت إحداهما هذا الطفل 3 رضعات، وأرضعته الأخرى 2، صار زوج أبا له من الرضاعة لاجتماع 5 رضعات، بينما الزوجات ليستا بأم له من الرضاعة، لكن يحرمن عليه من وجه آخر، ما هو زوجة الأب، وإلا فهي ليست له أم من الرضاعة. ومسألة الرضاعة شأنها ملخص في هذين البيتين: أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه. زيد رضع من زينب، فأخوة زيد وأبو زيد وعم زيد وخال زيد كلهم أجانب لزينب إلا الأبناء، فإنها جدتهم. مفهوم هذا؟ ومرضعة زينب هذه أقاربها جميعا، أبوها أخوها ابنها جدها خالها عمها بناتها أبناؤها، ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه. هذه القاعدة من تفطن لها من طلاب العلم وأتقنها سهل عليه المسألة. من كتب هذين البيتين؟ وإلا يكتب: أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير العبدي. ليس في التقريب محمد بن كثير ثقة غير هذا. قال: أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أفلح بن أبي القعيس، أفلح بن أبي القعيس، وفي رواية أفلح بن قعيس، وفي أخرى عمي من الرضاعة أبو الجعد، وفي رواية متعددة له أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن. قال النووي: قال الحفاظ: الصواب الرواية الأولى، وهي التي كررها مسلم في أحاديث الباب، وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها، أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبي القعيس، وكنيته أفلح أبو الجعد. قالت: فاستترت منه، أي احتجبت، فقال: تستترين مني وأنا عمك. انظر، ليس هو بالمرضع رجل، وليس هو بزوج المرضعة، إنما هو أخو زوج المرضعة. فهمتم الآن؟ زينب أرضعت عمرو، زوج زينب محمد وأخوه علي، فصار يعني علي عم لعمرو. فهمتم إن شاء الله؟ قالت: قلت من أين؟ يعني كيف أنا لا رضعت من زوجتك ولا رضعت من أمك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. إذن صار عمها من الرضاعة. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. انظر إلى مناظرة عائشة، يعني كأنها ترى أن لبن الفحل لا يحرم. فقالت: إنما أرضعتني المرأة هي أمي ولم يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته رفع الإشكال، فقال: إنه عمك فليلج عليك. أثبت الحكم من أنه عمها من الرضاعة. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ وعند الدارمي. قال الشارح: فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة فيه في جهة صاحب اللبن، كما تثبت من جانب المرضعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب، فتثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع، ويصير ولدا له وأولاده أخوة الرضيع وأخواته، ويكون أخوته أعمام الرضيع وأخواته عماته، ويكون أولاد الرضيع أولاده. وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام، والثوري وأبي حنيفة وصاحبي في أهل الكوفة، وابن جريج في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم، وحجتهم هذا الحديث الصحيح. وخالف في ذلك ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وعائشة وجماعة من التابعين وابن المنذر وداود وأتباعه، فقالوا: لا يثبت حكم الرضاع للرجل، لأن الرضاع إنما هو للمرأة التي اللبن منها. قال: ويدل عليه قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإنه لم يذكر العم ولا البنت كما ذكرهما في النسب. وأجيب بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة، واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه، وأيضا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا، فوجب أن يكون الرضاع منهما كالراضع منهما كالجد لما كان سبب الولد، أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده. وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: اللقاح واحد، رجعه ابن أبي شيبة. وأيضا فإن الوطئ يدر اللبن، فللفحل فيه نصيب. ما شاء الله، كلام مختصر. قال: باب في رضاعة الكبير. وهذه مسألة أخرى خاض فيها الناس قديما وحديثا، وحكم فيها ابن القيم كعادته في كتابه زاد المعاد. وقبل أن أطلب علم يا أخوة، كان يعجبني القراءة في زاد المعاد، فإذا وصلت إلى هذا الموطن يعني يسبب لي قلق، بحث طويل عريض، وأنا لا قد أعرف قال فلان ولا قال علان، وهو يتوسع توسع عجيب في باب النكاح قريب المجلد، قريب مجلد في أبواب النكاح. فمسألة رضاع الكبير اختلف فيها العلماء، منهم من ذهب إلى عدم اعتبارها بالكلية وقيد الرضاعة بالحولين، إنما الرضاعة من المجاعة، هذا القول الأول. القول الثاني: إلى اعتبارها مطلقا، مستدلا بحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مع سهلة رضي الله عنها، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له الرضاعة منها وأخبر عن المحرمية فيها، وهذا سيأتي. القول الثالث التفصيل، وهي أن رضاعة الكبير لا تحرم مطلقا، ما كل واحد يروح يغرف له كوب من اللبن خمس مرات ويقول هذه أمي أو هذه أختي، كما أفتوا في مصر. في مصر أفتوا الموظفات اللاتي يكن في مكتب واحد مع بعض الموظفين أن يجروا بينهم هذا الحكم، رضاعة الكبير، هذا ليس على إطلاقه. المسألة تجوز في حالة، وهي من كان حاله مثل سالم مولى حذيفة، خروجه يصعب، طرده يصعب، منعه يصعب لحاجتهم إليه ولتعودهم عليه وللزومه لهم، فهنا أرضعيه تحرمي عليه. وهذا كحال اللقيط الآن، مثل هذا كحال اللقيط، طفل صغير لقيوه ضائع لا أب له ولا أم، إذا رجموا به ربما يضيع، وإذا بقي معهم في البيت وهو غير محرم حرج حرج، كيف يختلي، كيف ينظر، كيف يدخل، كيف يخرج، حرج. فمثل هذا يقال ارضع، ارضعيه تحرمي عليه. لكن كيف يرضع؟ هل يرضع من ثديها؟ قد جاء في الحديث أنها قالت يا رسول الله كيف أرضعه وله لحية، كيف أرضعه وله لحية. لكن قد جاء عند عبد الرزاق بعض الآثار من أنها تضع له في كأس، وأرى أن هذا أحوط من باب عدم مس المرأة، ويشرب ما يقوم بخمس رضاعات وتجري بينهم المحرمية، والأحكام الشرعية شأنها التسليم، هذا هو يا أخوة، الأحكام الشرعية شأنها التسليم للنص. وإلا لو أراد الإنسان أن يجري الأمر على العقل لربما رد كذا وقبل كذا. الذي يليه من هذه المسألة، بعضهم أطرد في مسألة رضاع الرجل من امرأته، هذا يحصل أسيما في هذه الأيام، بعضهم ما هو إلا مع المصاصة يرضع دائم. الشيخ ابن عثيمين وبعض المشايخ ذهب إلى البعد عن هذا الأمر، فإن بعض أهل العلم يقول بالمحرمية، بأنها تنطلق الحرمة بينهم، فالإنسان يتق الشبهات ويبتعد. صحيح أنها لا تحرم عند الفتوى، لكن نقول الإنسان يجتنب مثل هذا الأمر الذي يثير إليه الشكوك، وربما بعد أيام ترجح له في نفسه أن هذا الأمر يؤدي إلى التحريم فيفضي إلى مفارقته لزوجته، والله المستعان. وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة، المعنى واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال حفص، فشق ذلك عليه وتغير وجهه، ثم اتفق فقالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال انظرنا من أخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. وأخرجه النسائي. هذا الحديث طعن فيه بعضهم، يعني كيف يدخل رجل على عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انظرنا إخوانكن من الرضاعة، معناه أنه ربما ليس بأخ لها، وهذا فيه مطعن في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين ولا مطعن فيه في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أخبرته أنه أخاها، إنما أو أن أخبرته بأنه أخوها، ثم بعد ذلك بين لها النبي صلى الله عليه وسلم باب التثبت ولم يرد عليها أمرها. قال وقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع، فقال الطائفة منهم إنها حولان، وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا فدل على أن مدة الحولين إذا انقضت فقد انقطع حكمها ولا عبرة لما زاد بعد تمام المدة. وقال أبو حنيفة حولان وستة أشهر، وخالفه صاحباه وقال زفر بن الهذيل ثلاث سنين. ويحكى عن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كانت يسيرا حكم الحولين انتهى. سيأتي أن المسألة فيها التفصيل الذي تقدم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد السلام بن مطهر قال أنبأنا سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن الله عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى لا تسألون وهذا الحبر فيكم. وأخرجه أحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي. هذا أبو موسى مجهول وأبوه مجهول الحديث الذي تقدم وهذا لا يثبت. عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال أنشز العظم يعني الذي ينشز العظم يشد العظم. الحديث ضعيف. قال رحمه الله باب في من حرم به أي برضاع الكبير. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عن بس قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا أي متبدلة في ثياب المهنة وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات. قال في رواية مسلم كيف أرضعه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. وفي أخرى له فقالت إنه ذو لحية. فقال القاضي عياض لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها وهذا أحسن. ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاع مع الكبر. فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها لطلب العلم. ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع. وفي نسخة يرضعن في المهدي. فقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. هذا استدلالهن ما ندري. لكن عائشة رضي الله عنها أفقه منهن ورأت أن الحكم عام فلا يرد اجتهاد عائشة رضي الله عنها باجتهاد الصحابيات رضوان الله عليهن. الحديث متفق عليه أخرجه البخاري مختصرا وأخرجه النسائي مختصرا وهو عند ابن ماجه مختصرا وهو عند أحمد ومالك في الموطأ والدارمي. قال باب هل يحرم ما دون خمس رضعات. الجمهور إلى ذلك من أن الرضعة تحرم لقول الله عز وجل من الرضاعة ولم يحدد واحدة ولا ثلاث ولا غير ذلك. وأيضا استدلوا لا تحرم المصة ولا المصتان. قالوا إذن الثلاث تحرم. والذي يظهر أن المحرم خمس رضاعات لقول عائشة كان مما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخ بخمس رضعات. قال السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يقرأ من وفي نسخة في القرآن. وأخرجه مسلم وهو عند النسائي بن ماجه ومالك في الموطأ والدارمي. فقد استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا 5 رضعات، وهو مذهب عائشة بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعي وأصحابه. وقال به ابن حزم وهي رواية عن أحمد، وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور بن المنذر وداود وأتباعه إلى أن الذي يحرم 3 رضعات. وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث إن القليل والكثير من الرضاع سواء في التحريم، وهو المشهور عند أحمد، وتمسكوا بعموم قوله وأمهاتكم التي أرضعنكم وبالعموم الوارد في الأخبار. قال الحافظ قوي مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد، وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك، فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطق عليه الاسم. وأيضا فقوله 10 رضعات معلومات ثم نسخنا ب5 معلومات، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. هذا قول الحافظ كما ترى وكما نقله الشارح، لكن الصحيح أنه أن الحكم ثابت، لأن قول الصحابي في سبب النزول له حكم الرفع. وبالسند المتصل حدثنا مسدد بن مصرهد قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، خرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي. باب في الرضاع عند الفصال، في الرضخ عند الفصال، الإعطاء، الرضخ الإعطاء، يعني تعطى المرضع شيئا. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا أبو معاوية حاوى حدثنا ابن العلاء قال أنبانا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال دخلت قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال الغرة العبد أو الأمة، حجاج لم يوثقه غير ابن حبان، إذن فهو مجهول الحال. وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد الدارمي. أي مذمة الرضاعة أي حق الإرضاعة وحق ذات الرضاعة في الفائق المذمة، والذمام بالكسر، والذمام بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم ضيعها. يقول رعيت ذمام فلان ومذمته، عن أبي زيد المذمة بالكسر الذمام وبالفتح الذم. قال القاضي والمعنى أي شيء يسقط عني حق الإرضاعة حتى أكون بادئه مؤديا حق المرضعة بكماله. وكانت العرب يستحبون أن يرضخوا للضأر بشيء سوى الأجرة عند الفصال وهو المسؤول عنه، الغرة أي المملوك العبد أو الأمة بالرفع بدل من الغرة. وقيل الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق، وقيل هي أنفس شيء يملكه. قال الطيبي الغرة المملوك، وأصلها البياض في جبهته، في جبهة الفرد، ثم استعير لأكرم كل شيء كقولهم غرة القوم سيدهم. الحديث كما ترى ضعيف ولا تقوم به حجة. قال النفيلي حجاج من الحجاج الأسلمي وهذا لفظه. انتهينا من أحكام الرضاع وما يتعلق به من كتاب النكاح في سنن أبي داود بفضل الله عز وجل، وتوسعنا نظرا لأن الوقت عندنا ما شاء الله، وإلا ربما لو قرأناه في العصر تكون القراءة دون هذا. فالحمد لله الذي يسر لنا هذا المجلس من حيث لا نحتسب. تفضلوا بارك الله فيكم.